الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. قانون المرافعات. الإعداد الدكتور إبراهيم الشرفي. التقديم الدكتور عبد الله علي المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم في الحلقة الخامسة من حلقات محاضرات مادة قانون المرافعات. بعد أن انتهينا في الحلقة الماضية من توضيح قواعد الاختصاص، نأتي اليوم في حلقتنا هذه إلى تناول موضوع إجراءات ومواعيد المرافعات. نضع التساؤلات التالية: ما هي إجراءات المرافعات؟ وما هي مواعيدها؟ وما جزاء مخالفة الإجراءات والمواعيد؟ وكيف يتم نظر الدعوى في حضور الخصوم وغيابهم؟ وما هي عوارض الخصومة أثناء السير فيها؟ والإجابة على التساؤلات السابقة كما يلي: أولاً، إجراءات المرافعات. 1- المقصود بالإجراءات. يقصد بالإجراء في قانون المرافعات الورقة المثبتة له، ودراسة إجراءات المرافعات تعني دراسة لأوراق المرافعات المثبتة للإجراء التي يتطلب قانون المرافعات إثباتها كتابة. 2- أنواع أوراق المرافعات. أوراق المرافعات كثيرة ومتنوعة بحسب الغرض من الإجراء، فمنها من يقوم بتحريرها الخصوم أو وكلاؤهم كأوراق الطلبات والدفوع، ومنها من يقوم بتحريرها القاضي كالحكم أو أعوان القاضي مثل أوراق المحضرين. 3- خصائص أوراق المرافعات. إنه رغم تنوع أوراق المرافعات فإن هنالك خاصيتين تحكمها، هما: الأولى أنها أوراق شكلية، ومن مظاهرها ما يلي: وجوب تكوينها، أن يراعى في تحريرها الأوضاع التي يتطلبها القانون، أن تتضمن ما أوجبه القانون من بيانات. 2- إن أوراق المرافعات محررات رسمية، وأهمها أوراق المحضرين الأحكام. وسوف نرجئ تناول أوراق الأحكام إلى الحلقة التالية، على أن نتناول في حلقتنا هذه أوراق المحضرين من ناحية تعريفها، أسلوب تحريرها، إعلانها، تسليم صور إعلانها، ووقت التسليم. تعريف أوراق المحضرين: هي الأوراق التي يقوم المحضرون بتحريرها وإعلانها، مثل أوراق التكليف بالحضور والإنذارات والتنبيهات التي توجه إلى الخصوم، وأوراق التنفيذ مثل محاضر الحجز. 2- أسلوب تحرير أوراق المحضرين: يتولى تحريرها المحضر بعد أن يقدم له صاحب الشأن البيانات اللازمة، وتحرر من أصل وعدة صور بقدر عدد الأشخاص المراد إعلانهم، على أن تشتمل على بيانات أوجبها قانون المرافعات في المادة 41، وهي: التاريخ باليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان، لأهمية ذلك في: ألف، بدء سريان بعض المواعيد مثل ميعاد الطعن في الحرم وميعاد الحضور. ب، تحديد الوقت الذي تبدأ فيه الآثار القانونية المترتبة على الإعلان مثل قطع التقادم أو وقفه. ج، التحقق مما إذا كان الإعلان قد حصل في اليوم والساعة التي يجوز فيها الإعلان أم لا. دال التاريخ لازم لصحة الورقة الرسمية، التعريف بطالب الإعلان وذلك بذكر اسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته، التعريف بالمعلن إليه وذلك بذكر اسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، اسم الشخص الذي سلمت إليه صورة الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه بالاستلام أو ختمه أو بصمته على أصل الورقة أو إثبات اقتناعه على استلام الورقة وسبب هذا الاقتناع، توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة، وهذا التوقيع واجب لأن توقيع الموظف شرط لازم لصحة الورقة الرسمية، توقيع الشهود إن وجدوا وذلك للاستدلال بهم عند اللزوم على تسليم ورقة الإعلان أو حصول الامتناع عند الاستلام. ثلاثة، إعلان أوراق المحضرين. ما المقصود بإعلان أوراق المحضرين وما أهميته ومن يقوم به؟ المقصود بالإعلان هو إحضار المعلن إليه بالورقة وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صورة منها. أهمية الإعلان: تظهر أهمية الإعلان في أنه متى تم التسليم بالطريقة التي رسمها القانون يتحقق بذلك العلم اليقيني بما تضمنه الإعلان وترتبت عليه نتائجه. من يقوم بالإعلان؟ يتولى المحضر في الأصل القيام بالإعلان لأنه الموظف المختص ولإمكانية مساءلته عن أي خطأ أو تقصير في توصيله للإعلان، كما أنه الأقدر على تبصير المعلن إليه بأهمية الإعلان وما يترتب عليه وكيفية الرد عليه، ولكن القانون رغم ذلك أجاز عند الضرورة لصاحب الشأن أن يقوم بالإعلان بنفسه مراعاة لظروف معينة كظروف بعض المناطق خاصة الريفية منها لعدم وجود محضرين في بعض المحاكم ولتباعد المسافات، انظر المادة 39 مرافعات. 4. تسليم صور الإعلان ووقت هذا التسليم. ما هي الكيفية التي يتم بها الإعلان إلى كل من الشخص الطبيعي والاعتباري وما هو الوقت الذي يتم فيه التسليم؟ كيفية ووقت إعلان الشخص الطبيعي: يتم ذلك بتسليم صورة الإعلان إليه في أي مكان يلقاه فيه المحضر بشرط أن يكون في وقت يجوز فيه الإعلان، وعلى أن يتسم بمراعاة الذوق وبعدم تسليمه في حفل عام أو اقتحام داره، وأن لا يتجاوز المحضر حدود اختصاصه المكاني. الإعلان في موطن المعلن إليه، وتسلم صورة الإعلان إليه أو لغيره من الأشخاص الذين لهم علاقة به في موطنه كزوجته أو ولده البالغ على أن يوقع مستلم صورة الإعلان. إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الجمهورية أو خارجها فيتم النشر في إحدى الصحف الحكومية 3 مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان، مادة 45 مرافعات. أما في حالة وجود موطن معلوم خارج الجمهورية فيتم الإعلان عن طريق الإدارة المختصة بوزارة الخارجية لإيصاله بالطرق الدبلوماسية. إعلان أفراد القوات المسلحة بواسطة رئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه، مادة 44، 5 مرافعات. إعلان المسجونين يتم بواسطة مدير السجن، مادة 44، 6 مرافعات. إعلان العاملين بالسفن يتم بواسطة ربان السفينة، مادة 44، 7 مرافعات. كيفية ووقت إعلان الشخص الاعتباري المعنوي: يتم إعلام الشخص المعنوي كالوزارات والقطاع العام وكذا الشركات والجمعيات كما يلي: توجه إعلانات الدولة للوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم مقامهم كل فيما يخصه، مادة 44، 1 مرافعات. يسلم إلى النائب قانونا عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامه قانونا، مادة 44، 2 مرافعات. يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير. يسلم إلى الفرع أو الوكيل على الشركات الأجنبية، مادة 44، 4 مرافعات. أما وقت إعلان الشخص المعنوي فهو في أيام وساعات العمل، مادة 44، مرافعات، على أن لا يتم الإعلان قبل الساعة 6 صباحا وبعد الساعة 6 مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة، وذلك حتى لا يحصل تكدير صف الناس في أوقات راحتهم. ثانيا، مواعيد المرافعات. ما المقصود بمواعيد المرافعات وما أهميتها وأقسامها وكيف يتم احتساب المواعيد وامتداداتها، وستكون الإجابة كما يلي: 1- تعريف مواعيد المرافعات. مواعيد المرافعات هي الآجال التي حددها القانون لمباشرة إجراءات المرافعات. 2- أهمية مواعيد المرافعات. تظهر أهمية مواعيد المرافعات في أن حسن سير القضاء يقتضي تعجيل الفصل في الخصومات رعاية للخصوم حتى تستقر مراكزهم المالية. تقتضي العدالة التهيئة فسحة من الزمن تكفي لتمكين الخصوم من إعداد وسائل دفاعهم وتقديمها بالطريقة التي تكفل مصالحهم. منح القاضي فسحة من الزمن تكفي لفهم ملابسات الخصومة دون استعجال حتى تكون الأحكام قريبة من الصواب. ملاحظة: هنالك تلازم بين الإجراءات والمواعيد، حيث لا يعتبر الإجراء صحيحا إلا إذا اتخذ في الميعاد المحدد قانونا. 3- أقسام مواعيد المرافعات. تنقسم مواعيد المرافعات إلى 3 أقسام، هي: مواعيد ناقصة، وهي المواعيد التي يتعين اتخاذ الإجراء في خلالها بحيث تنتهي بانتهاء اليوم الآخر منها، مثل مواعيد الطعن في الأحكام بالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر. مواعيد كاملة، وهي المواعيد التي ينبغي أن تنقضي كاملة قبل مباشرة الإجراء، مثل مواعيد الحضور أمام المحاكم. مواعيد لاحقة، وهي المواعيد التي يجب اتخاذ الإجراء قبل أن يبدأ سريانها. 4- كيفية احتساب مواعيد المرافعات. تحدد المواعيد بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالسنوات. فإذا كان الميعاد محددا بالساعة فلا تحتسب إلا من الساعة التي تليها، وكذلك الأمر بالنسبة للأيام والشهور والسنوات. ومثال ذلك ميعاد الطعن في الأحكام، حيث لا يحسب الميعاد إلا من اليوم التالي لصدور الحكم، ويتم احتساب المواعيد بالشهر أو السنة بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي. مادة 6 مرافعات. 5- امتداد مواعيد المرافعات. تمتد مواعيد المرافعات بقوة القانون لسببين هما: العطلة الرسمية، المسافة. للمزيد يراجع الكتاب صاد 121 وما بعدها. ثالثا، جزاء مخالفة الإجراءات والمواعيد. إن تحديد إجراءات معينة ومواعيد محددة لا يحقق الغاية منها ما لم يقترن بجزاءات تضمن احترام هذه الإجراءات وتلك المواعيد إذا ما حصلت مخالفة لها. فما هي هذه الجزاءات؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن القانون قد أكد على عدة جزاءات لمخالفة الإجراءات والمواعيد، وهي: بطلان الإجراء، انعدام الإجراء، سقوط الحق في الإجراء. انظر الكتاب صاد 228 وما بعدها. 4- كيفية نظر الدعوى في حضور الخصوم وغيابهم. تبدأ الخصومة بالمطالبة القضائية، وتستعمل المحكمة سلطاتها في إجراء الإعلان وتحديد موعد للنظر في القضية، وقد حدد القانون كيف يتم النظام داخل المحكمة أثناء الجلسة، وبين كيفية التعامل مع الخصوم عند حضورهم وغيابهم، وسنتناول ما سبق بشيء من التوضيح كما يلي: 1- رفع الدعوى. كيف تحرر الدعوى وما هي بياناتها الواجب تضمينها فيها؟ بيّنت المادة 103 مرافعات كيفية رفع الدعوى إلى المحكمة بطريقتين هما: كتابة، وهو الأصل، حيث ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع في قلم كتاب المحكمة، وتسمى هذه الصحيفة صحيفة افتتاح الدعوى، أو عريضة الدعوى، أو ورقة تكليف بالحضور. مادة 103 مرافعات شفاها، أجاز القانون رفع الدعوى شفاها في الطلبات العارضة فقط من حيث المدعي أو المدعى عليه. مادة 197 مرافعات، وذلك لتسهيل عملية التقاضي، حيث تقدم هذه الدعوى أثناء الجلسة أو تقدم قبل ذلك إلى قلم كتاب المحكمة الذي يحرر بها صحيفة حسب ما يمليها عليه صاحب الشأن. أما البيانات التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى فهي اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه، اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، تاريخ تقديم العريضة، اسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، بيان موطن مختار المدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة، وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأساندها، توقيع المدعي أو وكيله مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صادقت عليها. قيد الدعوى: بعد تحرير عريضة الدعوى يجب على المدعي إيداعها قلم كتاب المحكمة التي يريد رفع الدعوى أمامها، ويتولى الكاتب مراجعة الأوراق للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والمستندات المرفقة، كما يتولى ترقيمها وتسجيلها في سجل المحكمة، ويحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة، وتعتبر الدعوى مرفوعة من وقت قيدها. إعلان عريضة الدعوى: يتم إعلان عريضة الدعوى للخصم في موطنه أو حيثما وجد شخصيا بواسطة صاحب الشأن أو بواسطة قلم المحضرين. مادة 39 مرافعة. اثنان: حضور الخصوم وغيابهم. ألف: حضور الخصوم أمام القضاء وكيفيته. بعد إعلان عريضة الدعوى للخصوم يتعين عليهم الحضور أمام المحكمة في اليوم والساعة المحددين بعريضة الدعوى لإبداء ما لديهم من طلبات أو دفوع. ولكن ما هي المدة الممنوحة للخصوم بين إعلانهم بالحضور وجلسة المحكمة؟ ميعاد المحكمة: حدد القانون ميعادا يجب أن ينقضي بين إعلان المدعى عليه أو من يمثله بعريضة الدعوى وبيان تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، حتى يتمكن المدعى عليه من الاستعداد للدفاع قبل حضوره أمام القضاء. انظر للمزيد صاد 246 وبعدها من الكتاب. والأصل هو حضور الخصوم بأنفسهم، غير أن قانون المرافعات أجاز حضور وكلائهم من المحامين أو الأقرباء أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة، مادة 117 مرافعات. وكذا الممثل القانوني للخصم كالوصي بالنسبة للقاصر أو ممثل الشخص الاعتباري. ويجب على الوكيل إثبات وكالته بتوكيل رسمي مصدق على التوقيع عليه، ويترتب على التوكيل بالخصومة عدة آثار قانونية. فما هي هذه الآثار؟ الآثار القانونية للتوكيل بالخصومة هي: موطن الوكيل هو موطن الموكل، مادة 118 مرافعات. يخول التوكيل بالخصومة الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى إلى آخره، حتى صدور الحكم، مادة 119 مرافعات. لا يجوز للوكيل بغير تفويض خاص الإقرار بالحكم للمدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو التنازل عنها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم إلى آخره، مادة 120 مرافعات. يجوز للمحامي أن ينيب غيره من المحامين إذا أذن له الموكل، مادة 122 مرافعات. إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد ما لم يكن ممنوعا بنص في الوكيل، مادة 121 مرافعات. كل ما يقره الوكيل بحضور موكله بمثابة ما يقره الوكيل نفسه إلا إذا نفاه أثناء الجلسة، وعلى القاضي أن ينبه الموكل إلى ذلك أو يثبته في محضر الجلسة، مادة 123 مرافعات. لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق، مادة 124 مرافعات. ب: غياب الخصوم. يختلف حكم الغياب باختلاف حالاته كما يلي: غياب المدعي والمدعى عليه. إذا لم يحضر الخصوم يوم الجلسة عند النداء عليهم تقرر المحكمة إرجاء نظرها إلى آخر الجلسة، وإذا لم يحضر أحد منهم تقرر المحكمة تأجيل نظر الدعوى لمدة 60 يوما. وإذا لم يحضر المدعي خلال الفترة المذكورة ويطلب تحريك دعوى تقرر المحكمة شطبها وكأنها لم تكن، مادة 112 مرافعات. غياب المدعي وحضور المدعى عليه: إذا غاب المدعي أو المدعون أو حضر بعضهم وكان المدعى عليه حاضرا طبقت المحكمة ما جاء في المادة 112 مرافعات، وإذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته، مادة 113 مرافعات. غياب المدعى عليه وحضور المدعي: في حالة حضور المدعي وغياب المدعى عليه رغم إعلانه فتتبع الإجراءات التالية: 1- تأمر المحكمة بإعلانه مرة أخرى وتحدد جلسة تالية لحضوره. 2- إذا لم يحضر في الجلسة التالية تأمر المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه. 3- إذا ثبت غيابه أو فراره رغم طلبه تنصب عليه المحكمة منصوبا من أقاربه أو أصهاره أو من المحامين أو من تراه المحكمة، وتنظر المحكمة الدعوى في مواجهة المنصوب أي المحامي القضائي. 4- إذا حضر المدعى عليه الخصم أثناء نظر الدعوى فينحى المنصوب ما لم يقره الخصم فيصبح وكيلا له، مادة 116 مرافعات. ثلاثة نظر الدعوة ونظام الجلسات. انظر الكتاب صاد 253 وما بعده. خامسا عوارض الخصومة أي الوقف والانقضاء. ماذا يقصد بعوارض الخصومة وما هي أنواعها؟ المقصود بعوارض الخصومة ما يعرض لها أثناء سيرها من الحوادث أو الطوارئ تؤدي إلى وقفها مؤقتا أو انقضائها بغير صدور حكم في موضوعها. أما أنواعها فهي نوعان، عوارض موقفة للخصومة وعوارض منهية لها، وسنتناول كل من هذين النوعين كما يلي. النوع الأول العوارض الموقفة للخصومة، وهي العوارض التي يترتب عليها توقف سير الخصومة مؤقتا ويمكن أن تعود بعد هذا التوقف لمواصلة سيرها. وقف الخصومة، ماذا يعني وقف الخصومة وما هي أسبابه وأنواعه وما هي آثار الوقف بأنواعه ومتى ينتهي ومتى تستأنف الخصومة سيرها؟ تعريفه: وقف الخصومة هو عدم السير فيها خلال مدة معينة إذا طرأ عليها سبب من أسباب الوقف. أسباب وأنواع الوقف: واحد، الوقف بنص القانون هو الوقف الذي يرتبه القانون في حالة توفر سببه دون حاجة إلى صدور حكم، كما نصت المادة 343 مرافعات على توقف الدعوة إذا قدم أحد الخصوم طلب رد القاضي عن نظر الخصومة ويكون التوقف ساريا حتى يتم الفصل في موضوع طلب الرد بالقبول أو الرفض. اثنان، الوقف بحكم المحكمة الوقف القضائي. تقف المحكمة بحكم المحكمة في حالتين، هما الوقف الجزائي حيث أجاز القانون للمحكمة أن توقف سير الدعوة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر كجزاء للمدعي إذا تخلف المدعي عن إيداع مستندات أو امتنع عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة وبعد سماع أقوال المدعى عليه، مادة 162 مرافعات، حتى لا يتضرر من هذا الوقف. وغرض هذا الوقف حث المدعي على موالاة السير في الدعوة حتى تتمكن المحكمة من سرعة الفصل فيها. الوقف حتى يتم الفصل في مسألة أولية، ويتم هذا الوقف عندما ترى المحكمة تعليق حكمها في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم كأن يثير المدعى عليه دفعا أمام المحكمة المدنية في دعوى التعويض بعدم ثبوت الجريمة، فتأمر المحكمة بوقف نظر الدعوى المدنية وإحالة النزاع في القضية الجنائية المرتبطة بها إلى المحكمة الجنائية، وبذلك توقف الدعوى المدنية حتى الفصل في الدعوى الجنائية. ثلاثة، الوقف الاتفاقي. ما هو وما هي شروطه؟ يكون ذلك عندما يرغب الأطراف وقف الخصومة فترة من الوقت يحاولون أثناءها حل النزاع وديا أو عن طريق تحكيم، فقد أجاز القانون ذلك مادة 204 مرافعات. شروطه: يشترط لوقف الخصومة باتفاق الخصوم ما يري: اتفاق جميع الخصوم أو جميع وكلائهم، أن لا تزيد مدة الوقف عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ إقرار المحكمة للاتفاق، إقرار المحكمة لاتفاق الخصوم على وقفها حتى تظل المحكمة تراقب مدى توفر شروط الوقف الاتفاقي ومدى ملائمته. آثار الوقف بأنواعه: يؤثر وقف الخصومة على سيرها وليس على وجودها، تظل الخصومة راكدة أثناء وقفها فلا يجوز اتخاذ أي إجراء خلال مدة الوقف وإلا كان باطلا. إذا كان الوقف اتفاقيا فلا يؤثر على سريان أي ميعاد لأي إجراء حدده القانون، مادة 104 مرافعات. انتهاء الوقف: ينتهي الوقف بزوال سببه. الوقف بنص القانون كالوقف لطلب رد القاضي يزول بالحكم في طلب الرد نهائيا. الوقف القضائي جزاء من المحكمة لإهمال المدعي في تنفيذ ما أمرت به المحكمة من إجراء يزول بانتهاء المدة المحددة من المحكمة في قرار وقف الدعوة. الوقف باتفاق الخصوم يزول بانتهاء مدته أو باتفاق الخصوم على إنهائه قبل اكتمال المدة، فلا يجوز للمدعي أن يعجل الدعوة قبل انتهاء مدة الوقف إلا بموافقة المدعى عليه. استئناف الخصومة سيرها بعد انتهاء سبب الوقف: إنه بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الخصومة سيرها من النقطة التي توقفت عندها ويعتد بكل الإجراءات التي تمت قبل وقف الخصومة ما لم تكن باطلة في ذاتها مادة 106 مرافعات. ب. انقطاع الخصومة. ماذا يعني انقطاع الخصومة؟ وما أسباب الانقطاع؟ وما هو أساس الانقطاع؟ أي الحكمة من تقريره؟ وما هي آثار الانقطاع؟ وكيف تتم مواصلة سير الخصومة بعد الانقطاع؟ ونجيب على ما سبق كما يلي. تعريفه هو وقف السير في الخصومة بقوة القانون لقيام سبب من الأسباب التي نص عليها القانون. أسباب الانقطاع نصت المادة 107 مرافعات على أسباب انقطاع الخصومة والتي يترتب عليها وقف الخصومة وجوبا وهي: 1- وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوة. 2- فقد أحد الخصوم أهليته في التقاضي. 3- زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن غيره. أساس الانقطاع الحكمة من تقريره. إن أساس الانقطاع أو الحكمة من تقريره هو لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إذ يستحيل في حالة انقطاع السير في الخصومة والفصل فيها في مواجهة شخص غير ممثل فيها، مما يترتب عليه بطلان الحكم لإخلاله بمبدأ المواجهة الذي يقوم عليه النظام القضائي وإخلاله بكفالة حق الدفاع. آثار الانقطاع: يترتب على انقطاع الخصومة ما يلي: 1- وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت سارية في حق الخصوم. 2- بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. مواصلة الخصومة سيرها بعد الانقطاع: تستأنف الخصومة سيرها بعد انقطاعها بواسطة تعجيلها من قبل أحد طرفي الخصومة، أي من الخصم الذي قام به سبب الانقطاع أو من الخصم الآخر، ويتم هذا التعجيل بالطرق التالية: 1- حضور وارث المتوفي الجلسة التي كانت محددة لنظر الدعوة، أو من يقوم مقام من فقد أهليته للخصومة، أو من قام مقام من زالت عنه الصفة، وذلك في حالة حصول سبب الانقطاع في فترة تأجيل نظر الدعوة إلى جلسة أخرى، لأن هذا الحضور يقوم مقام الإعلان، مادة 109 مرافعات. 2- إعلان الخصم الذي حصل سبب الانقطاع من قبله عن طريق قلم المحضرين، وذلك بتكليف الوارث بالحضور أو من يقوم مقام فاقد الأهلية، ويتم هذا الإعلان بناء على طلب الطرف الآخر. 3- إعلان بصحيفة تعلن إلى الطرف الآخر في الخصومة بناء على طلب من ورثة الخصم المتوفى أو من قام مقام الخصم الذي فقد أهليته أو زالت صفته. النوع الثاني: العوارض المنهية للخصومة. الأصل الطبيعي لنهاية الخصومة هو صدور حكم في موضوعها، غير أنها قد تنتهي بصورة غير طبيعية، وذلك إذا عرض لها أثناء سيرها سبب من أسباب انتهائها بغير حكم فيها. فما هذه الأسباب؟ ونجيب على هذا السؤال كما يلي: أسباب انتهاء الخصومة. نظم القانون عدة أسباب لانتهاء الخصومة بغير صدور حكم فيها، وتتمثل هذه الأسباب في سقوط الخصومة وانتهائها بالتقادم والتنازل عنها أو الصلح فيها. نوضحها كما يلي: 1- سقوط الخصومة. ماذا يقصد بسقوط الخصومة؟ وما سبب تشريعه؟ وما هي شروط الحكم بسقوط الخصومة؟ وكيف يحصل سقوط الخصومة؟ وما هي آثار الحكم بسقوط الخصومة؟ وستكون إجابة على الأسئلة السابقة كما يلي: ألف: تعريف سقوط الخصومة. سقوط الخصومة هو زوالها واعتبارها كأن لم تكن بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة. ب. سبب تشريع سقوط الدعوة. شرع هذا الجزاء عقابا للمدعي الذي يهمل موالاة دعواه لحمله على متابعتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم. جيم: شروط الحكم بسقوط الدعوة: عدم السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه، أن يستمر عدم السير في الخصومة مدة سنة كاملة، أن لا يتخذ خلال السنة أي إجراء بقصد متابعة سير الخصومة، أن يطلب السقوط المدعى عليه ومن في حكمه. دال: كيفية حصول سقوط الدعوة. يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الدعوة بدعوى مبتدأة يرفعها بالأوضاع المعتادة أمام المحكمة المقامة أمامها الدعوة المراد إسقاط الخصومة فيها. يجوز للمدعى عليه التمسك بالسقوط في صورة دفع في مواجهة المدعي، ويتم ذلك في الجلسة قبل التعرض لموضوع الدعوة، وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الدفع باعتباره دفعا شكليا. ها آثار الحكم بسقوط الخصومة: إذا حكمت المحكمة بسقوط الخصومة بناء على تمسك المدعى عليه بهذا السقوط، فإنه يترتب عليه الآثار التالية: زوال الخصومة بأثر رجعي أي من تاريخ رفعها، فتزول صحيفة افتتاح الدعوة وما ترتب عليها من آثار، سقوط جميع الطلبات العارضة التي تقدم بها الخصوم أثناء رفع الدعوة، إلزام المدعي الأصلي بالمصاريف. للمزيد انظر صاد 272 من الكتاب. 2- انقضاء الخصومة بالتقادم. أكدت المادة 216 مرافعات على انقضاء الخصومة بالتقادم إذا توقف سير الخصومة لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح، ويتحمل المدعي نفقات المحاكمة وأي تعويض عن أضرار لحقت بالمدعى عليه إذا طلب ذلك. وإذا أراد المدعي تجديد الدعوة فلا يقبل منه ذلك إلا بإجراءات جديدة. للمزيد انظر الكتاب صاد 273 وما بعدها. 3- التنازل عن الخصومة. ماذا يعني التنازل عن الخصومة؟ وما هي شروطه؟ وما هي إجراءاته؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؟ ونتناول الإجابة على ما سبق كما يلي. تعريف التنازل عن الخصومة: معناه نزول المدعي عن الخصومة باعتبار الدعوى ملكا له، فله حق التنازل عن إجراءاتها لأي اعتبار من الاعتبارات، كأن يرى بأنه تسرع في رفع الدعوى قبل أن يهيئ لها من وسائل الإثبات ما يضمن له الفوز بحكم لصالحه. قد يتبين له أنه رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة فيتركها ليحدد رفعها أمام المحكمة المختصة. قد يتبين له بعد رفع الدعوى أنه رفعها بإجراءات غير صحيحة فيتركها ليرفعها فيما بعد بإجراءات صحيحة. ب- شروط التنازل عن الخصومة: أن يتم التنازل من المدعي صاحب الأهلية في التقاضي، ولا يصح التنازل من الوكيل إلا بتفويض خاص به. يجب أن يكون التنازل ممن يملك التنازل عن الحق موضوع الدعوة. قبول المدعى عليه للتنازل عن الخصومة من قبل المدعي، ويكون هذا القبول صراحة أو ضمنا. أما إذا رفض المدعى عليه التنازل دون أن يكون له مصلحة جدية فلا يلتفت إلى هذا الرفض. أن يتم التنازل وفقا للإجراءات القانونية. جيم: إجراءات التنازل. يتم التنازل بأي من الوسائل التالية: إعلان من المدعي موجه إلى المدعى عليه قبل الجلسة المحددة بنظر الدعوة، تقرير يقدمه المدعي أثناء الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت ذلك في محضر الجلسة، التنازل من قبل المدعي في بيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المفوض بذلك، ويطلع خصمه على هذا التنازل. وإذا لم تراع في إبداء التنازل إحدى هذه الوسائل فلا ينتج التنازل أثره. ويصح التنازل عن الخصومة في أي حال تكون عليه الدعوة وأمام أي محكمة من المحاكم بما فيها المحكمة العليا. د- آثار التنازل عن الخصومة: زوال الخصومة وإلغاء جميع إجراءاتها، الحكم على المدعي بالمصاريف إذا طلبها المدعى عليه، التنازل عن الخصومة لا يترتب عليه التنازل عن الحق، موضوع النزاع ما لم يكن ذلك بشكل صريح، ولكن التنازل عن الحق من قبل المدعي يعتبر تنازلا عن الخصومة، التنازل عن الحكم من قبل المحكوم له يعتبر تنازلا عن الحق المثبت به. خلاصة معلومات الحلقة 5 من هذه الحلقات: 1- تناولنا موضوع إجراءات المرافعات من ناحية المقصود بالإجراءات وأنواع أوراق الإجراءات وخصائص هذه الأوراق، وركزنا على أوراق المحضرين من حيث تعريفها وأسلوب تحريرها وإعلانها وتسليم صور الإعلان وورقته. 2- تم التطرق إلى مواعيد المرافعات من ناحية تعريفها وأهميتها وأقسامها وكيفية احتسابها وامتدادها. 3- تطرقنا إلى جزاء مخالفة الإجراءات والمواعيد، وهي بطلان الإجراء، انعدامه، سقوط الحق فيه. 4- بينا كيفية نظر الدعوى في حضور الخصوم وغيابهم من ناحية رفع الدعوى وحضور الخصوم وغيابهم، وأشرنا إلى الرجوع للكتاب في نظر الدعوى ونظام الجلسة. 5- بينا عوارض الخصومة، الوقف والانقطاع، بشيء من التفصيل. وفي نهاية هذه المحاضرة المخصصة لموضوع نظرية الدعوى، فإننا نتساءل ما هو المتوقع بعد رفع الدعوى والانتهاء من جميع إجراءات ومواعيد المرافعات، وستتم الإجابة على هذا السؤال في المحاضرة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء وفي أمان الله.
قانون المرافعات. الإعداد الدكتور إبراهيم الشرفي. التقديم الدكتور عبد الله علي المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامى.